انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
قامات مصرية مش مجرد وصف، لا دي قيمة احنا بنقدركم بيها. كل انسان ناجح متميز اشتغل على نفسه، لم يرضخ للظروف وتحدى كل العقبات وتغلب عليها، حقق هدفه، هو قامة مصرية. ضيوفنا قيمة وقامة في الطب والهندسة والقانون والعلوم وريادة الأعمال. ضيوفنا متميزين في كل مجال. ضيوفنا هم قامات مصرية. استنوني أنا غادة جاد في قامات مصرية على راديو تسعينات اف ام.
قامات مصرية مع غادة جاد كل يوم سبت الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الموسم الثاني لبرنامج قامات مصرية على راديو تسعينات اف ام. ضيف اليوم هو عالم من اعلام جراحة التجميل في مصر والوطن العربي، هو عميد طب القاهرة قصر العيني الأسبق ومستشار رئيس جامعة القاهرة لتطوير المستشفيات ورئيس لجنة التطوير المهني المستمر للأطباء بالمجلس الصحي المصري تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية. معنا الضيف اليوم الأستاذ الدكتور فتحي خضير. هنطلع فاصل ونرجع نستقبل الدكتور.
كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا.
الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه،
ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه.
كل الحكاية وما فيها نتعب شوية،
حضرتك يا فندم نورتني.
اهلا بيك يا
اهلا بيك يا اهلا وسهلا. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك الاسم الثلاثي؟
انا اسمي الدكتور فتحي فاروق خضير.
اهلا وسهلا. والمسمى الوظيفي؟
انا حاليا دلوقتي استاذ جراحه تجميل جامعه القاهره، وفي نفس الوقت رئيس لجنه التطوير المهني المستمر للاطباء بالمجلس الصحي المصري.
تمام يا فندم. الحاله الاجتماعيه؟
متزوج يا فندم.
اهلا وسهلا. ومسقط الراس؟
قاهرة عابدين.
تاريخ الميلاد اليوم والشهر؟
21/6/1958.
ربنا يديك الصحة يا فندم. الأولاد؟
أنا عندي بنتين، الدكتورة سارة خضير والمهندسة منى خضير.
ما شاء الله ربنا يبارك. إمتى الدكتور فتحي خضير حدد لنفسه هدف؟
أنا كان نفسي أبقى طبيب من وأنا طفل، وفي أولى ثانوي ده كان وقت ما كنا بناء عليه بيبان إذا كنا هنخش علمي علوم ولا علمي رياضة ولا أدبي. قررت أن أنا عايز أبقى جراح تجميل، وأن الطريقة الوحيدة أن أنا أبقى فيها جراح تجميل هو أن أنا أخش كلية طب. فأخدت علمي علوم من أولى سنة.
تمام يا فندم، بس جراحة التجميل بتهيألي وقتها كانت لسه جديدة. إيه اللي شد انتباه حضرتك ليها؟
شوف أنا أقول حاجة، أنا والدي جراح، كان الله يرحمه جراح تجميل قوات مسلحة.
جميل.
يعني كان من بختي كويس، يعني أنه هو وأنا طفل كان بيعمل الدكتوراه بتاعته، أو يعني بنسميها الزمالة البريطانية في جراحة التجميل في إنجلترا. وأنا قضيت طفولتي ابتدائي في إنجلترا. وجراحة التجميل كان لها، كانت أوريدي في هذا الوقت في أوروبا لها
صيت.
فمن وأنا صغير أنا فاهم يعني إيه جراحة التجميل.
جميل.
كانت في مصر يعني 74 دي لما خدت قرار أن أنا أخش علمي علوم، كانت مصر لسه يعني
مش منتشرة في
مصر. إنما ده كانت المهمة. يعني ده كانت المهمة اللي أنا حطيتها، أو الهدف أو التحدي اللي أنا كنت حاطه لنفسي، إنه لازم جمهورية مصر العربية بقى فيها جراحة تجميل زي بقية العالم.
جميل جدا. حضرتك بقى عملت على الهدف ده إزاي؟
الحمد لله، يعني الثانوية العامة جبنا فيها مجموع كبير قوي، فدخلنا كلية الطب مرتاح
الحمد لله.
القصر العيني، وده أيوة. كان حظي حلو جدا.
أيوة.
إن طبعا القصر العيني هو اللي ابتدى جراحة التجميل في مصر، وسنة 1962 كان أول جراح تجميل مصري الدكتور جمال البحيري. وهو اللي أنشأ جمعية جراحين تجميل مصرية، وهو كان أستاذ جراحة التجميل في جامعة القاهرة.
جميل.
فالاسم كان موجود، وكان موجود بالفعل من بدري. طبعا هي أسام بيعتمد عليها الدولة في الحروب وفي الحوادث والإصابات والطوارئ أكتر من الحاجات التانية اللي الناس بتفكر فيها. فالاسم كان قوي. لما دخلت الكلية حبيت أن أنا بقى ضمن هذه المجموعة من أساتذة جراحة التجميل في الأسرائيل، فكان لازم أطلع من الأوائل.
حضرتك تتذكر أول عملية تجميل حضرتك حضرتها؟
آه طبعا. فضل. أنا أول مرة أخش أوضة العمليات كان مع الوالد في في تانية ثانوي.
جميل.
وكان يعني حاجة
شيء مميز
جدا طبعا. أيوة. ودخلت اتفرجت طبعا، ما كنتش بساعد يعني، لما كنت بتفرج، وفضلت بقى على هذا المنوال لغاية ما يعني.
وأول عملية تجميل دكتور فتحي خضير عمل.
كلنا بنبتدي في الطوارئ. في القصر العيني بداية دايما أي جراح تجميل بتبتدي في طوارئ القصر العيني، وهو الحقيقة حتة مميزة جدا في مصر لتدريب الأطباء.
دي حقيقة.
في نفس الوقت علاج طبعا المواطنين المصريين. فطبعا احنا الحوادث بنبتديها على طول بدري. أول ما بتخرج بنخش الطوارئ في القصر العيني، وأول حاجات بنبتديها طبعا بتبقى الحوادث والحروق.
الفرق ما بين جراحة التجميل للحوادث والحروق ربنا يعافينا، وبين جراحة التجميل بقى ست جاي تقولك أنا عايزة أبقى حلوة؟
لا، هو الناس متلخبطة.
أيوة.
بين جراحة التجميل وبين دكاترة أمراض الجلدية. جراح التجميل ده جراح.
أيوة.
وأي جراح تدريبه لازم يبتدي من أصعب حاجة. وأصعب حاجة هي علاج الحوادث والحروق والإصابات. والعيوب الخلقية في الأطفال.
أيوة.
فبياخد التدريج الأول من الأصعب للأسهل. عمليات الجمال بتاعتنا بقى اللي احنا يعني دلوقتي احنا الحمد لله
منتشر،
اللي هي كانت المهمة بتاعتي. دي عمليات بالنسبة لجراح التجميل اللي متدرب على الحوادث والحروق والإصابات، هي يعني حاجات أبسط.
ايوه.
واحنا بنبتديها على طول بعد ما بنخلص التدريب الأساسي بتاعنا كجراحين تجميل، بناخد تدريب أدفانست في أمور الجمال.
جميل يا فندم. احنا نطلع فاصل بعد اذن حضرتك ونرجع نكمل.
اهلا وسهلا.
نطلع فاصل.
ملوش مثال جميل جمال، 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 ملوش مثال ولا في الخيال، صدق اللي قال زي الغزال، جميل جمال جميل جمال، ملوش مثال جميل جمال.
أيوة.
ملوش مثال.
Oh,
ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا
وانت معايا؟
ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى قسايا
وانسى قسايا؟
ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا
وانت معايا؟
ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى قسايا
وانسى قسايا؟
تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
متفهمش.
تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
متفهمش.
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان.
ورجعنا لكم ومحطات مهمة في تاريخ وحياة دكتور فتحي خضير.
اتفضل. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
لما دخلت القصر العيني والحمد لله طلعت من اوائل الدفعه، فتعينت في القصر العيني. الاول بنبقى حاجه اسمها طبيب مقيم، وبعدين بننتقل الى معيد، ثم مدرس مساعد، ثم مدرس، ثم استاذ مساعد، ثم استاذ.
جميل.
فعديت في الخطوات كلها الحمد لله. جميل. وربنا كرمني وخدت الماجستير سنة 86 كان عن جراحة الجفون. وخدت الدكتوراه سنة 91 عن التسمم الدموي في الحروق والإصابات والحاجات دي. بعديها كان أمل حياتي أن أنا أقدر أسافر أتعلم في الولايات المتحدة الأمريكية.
أيوه.
وكانت والجامعة الحقيقة وفرت لي الفرصة، وسافرت اشتغلت في كلينيكال فيلو في جامعة أموري في أتلانتا جورجيا، وهناك اتعلمت كل الحاجات الحديثة اللي كانت موجودة في هذا الوقت، وكان سنة 95 وكان حصل طفرة في أمور جراحة الجمال.
كانت بدأت
وحصل فيها طفرة جامدة قوي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، بالذات على إيد جراحين الولايات المتحدة الأمريكية.
تمام.
وكانت اتغيرت خالص الخريطة بقى.
حضرتك تعملت في أمريكا مع سيدات بيسعوا للجمال.
أسد زيتي هناك طبعا كانوا ناس من أعظم جراحين تجميل في العالم. كانت ساعتها جامعة إيموري في جراحة التجميل بالذات كانت رانكت أو متوصفة نمرة 3 في الولايات المتحدة الأمريكية. فكان فيها شغل كنا مسمينها ورشة جراحة التجميل.
جميل.
والأمريكان سيدات الأمريكان والرجالة حتى الأمريكان بيحبوا جدا يعملوا جراحات جمال دي، يعني بتبقى نوع من أنواع التقدير لنفسه،
بيكافئ نفسه
انه انجز.
ايوه بيكافئ نفسه.
فبتلاقي مثلا في فتره الجزء بتاع الكريسماس والراس السنه قبليها بيعملوا روحهم عمليات تجميل عشان يحسسوا روحهم انهم انجزوا في حياتهم.
جميل. وان ده بيكافئ نفسه،
مكافأة روحه.
ايوه. الفرق بين المراه العربيه والمراه الاجنبيه الامريكيه او الاوروبيه من ناحيه الجراحة
سنه 95 ولا دلوقتي؟
طب في فرق
كبير.
قول لنا.
سنة 95 كانت هناك ده كان موضوع زي ما بقول لحاجة كده، يعني الراجل بيعمل لمراته جراحة شد وش هدية لما تتم مثلا سن 55-60. كانت في مصر الحاجات دي كلها لسه الشعب بيبص لها ببصة غريبة مستغرب. يعني ايه جراحة جمال وايه الكلام اللي هو
ايه ست تشد وش
بالظبط كده. دلوقتي لا خلاص. يعني احنا قدرنا، دي كانت المهمة.
ايوه.
ومتهيالي ان انا وزمايلي يعني يمكن كان لي حظ ان انا اكون من الناس المهمة في هذا.
الحمد لله.
ان احنا قدرنا نتخطى حاجات كتير.
ايوه.
يعني تخطينا الاول انها، وده طبعا ساعدنا فيها المشايخ اللي بيفهموا في الدين واللي فاهمين كويس الحياة في نفس الوقت.
فتاوي
الصدر. والحقيقة هم في التسعينات والألفينات ساعدونا في إقناع الشعب إنه لا، يعني طالما أنها سيدة محترمة وبتشتغل أو هو متجوزة وبتخلف وكلام من ده وعايزة تبقى شكلها أحسن، ده شيء مستحب. وابتدت تخش في عقلية الشرق الأوسط كله إنه جراحة التجميل مش عيب.
أيوة.
ثم انتقلت بعد كده لإنها تبقى شيء منتشر. ثم دلوقتي أقدر أقول لحيك من سنة مثلا 2010 لغاية دلوقتي ابتدت تبقى زي أمريكا في 95 لما كنت هناك.
تمام.
يعني ابتدت دلوقتي الناس بتهادي بعض عملية التجميل، الزوج والزوجة. الولاد الصغيرين ساعة ما بيتخرجوا من الجامعة عايزين يشتغلوا، فمحتاجين شكلهم يبقى في بعض الحاجات، فابتدت الأهالي تتفق معاهم على أنه ما فيش مانع أنها ان الراجل يصلح الانف بتاعه الولد، او ان البنت تزبط حاجة معينة في جسمها او شكلها عشان فرصها في انها تتوظف تبقى اكتر.
في الحياة عموما،
الحياة عموما بقت شيء مقبول، وبقى شيء الشعب بيحب يسمع عنه كده،
يقرأ عنه ويشوفه كمان ويتابع.
دي حقيقة. ده حصل، ده حصل في، في، في تاريخ حياتي يعني.
تمام. جميل. ايه اكتر مريضة او مين اكتر مريضة حضرتك فاكرها، موقف حتك فاكره لمريضة عندك اذكره لنا؟
هقول لحيك حاجة غريبة، يعني ما فيش مريض ما افتكروش. يعني لو حد عمل له عملية من 25 سنة وشفته بعرفه. أنا يعني الطبيب علاقته بمريضه قوية جدا، وجراحة التجميل بالذات لأنها حاجة شخصية قوي. فالعلاقة اللي بتحصل بين الجراح وبين المريض أو المريضة بتاعته بتبقى علاقة تقدر تسميها أبوية أخوية، يعني بتبقى جزء من العيلة خلاص.
تمام.
وبتتعزم في أفراحهم وبتتعزم في، يعني هي حياة
خلاص حضرتك. أصبح في ألفة وفي بقى يعني عيلة.
بالظبط.
دور التقدم التكنولوجي في جراحة التجميل.
طبعا احنا كنا محظوظين، كنا جيل محظوظ. يعني انا الجيل بتاعي ده كان محظوظ. احنا معظم الحاجات التكنولوجيا العالية حصلت في عمرنا احنا. يعني دخول الليزر في جراحة التجميل دخل ايامينا.
ايوه.
دخول الالترا ساوند وموجات صوتية والحاجات دي في جراحة التجميل دخل ايامينا. اختراع البوتوكس واختراع الفيلر دخل ايامينا. يعني انا هحكي لك حاجة مثلا بالمناسبة.
أيوة.
هو اول حد يعني حقن حقنة بوتوكس او فيلر في الشرق الاوسط كان في مصر. وكانت سنة 97.
أيوة.
وكنت في فرنسا ورجعت وعملت القصة دي. وكان معايا يمكن زميلي امراض جلدية استاذ عظيم عندنا في القصة، يعني برضو ابتدى معايا ثم انضم الناس لينا. وكان اياميها الناس بتبص لنا بطريقه غريبه قوي، يا عم بوتوكس ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ ايه الفيلرز اللي انت بتفكر ده معقوله؟ النهارده حضرتك يعني الموضوع
نوضح بس للناس اللي مش عارفه الفرق ما بين البوتوكس والفيلر.
بوتوكس دواء بيتحقن في العضلات عشان يخلي العضله ترجع للكهرباء بتاعتها الطبيعي. بيستخدم في امراض المخ والاعصاب. بيستخدم في الأطفال المولودين بمشاكل في العضلات بتاعتهم.
جميل.
بيستخدم في أمراض في أمراض المسالك البولية في المثانة اللي متعصبة شوية ومحتاجين يهدوها.
أيوة.
بيستخدم في السيدات في أمراض نساء ولادة بعض الحاجات.
جميل.
بيبقى فيها شوية تشنجات في العضلات.
كل دي حاجات احنا ما نعرفهاش يا دكتور.
ولما جراحين المخ أو يعني دكاترة المخ والأعصاب استعملوها لعلاج الصداع النصفي كانوا بيحقنوا حوالين الجبهة، عشان صداع النصفي بيبتدي في الحته بتاعت الجبهه.
صحيح.
وحوالين الودن وكده، فابتدوا يحقنوا في المناطق اللي محتاجينها عشان يعالجوا الصداع النصفي. لقوا الجبهه بتتفرد. فنادوا جراحين التجميل، الكلام ده في اوائل التسعينات، اواخر الثمانينات واوائل التسعينات، ونادوا جراحين التجميل قالوا لهم بصوا. فبصينا، فكان ليا الحظ ان انا يعني زرت يعني واحد من البايونيرز زي ما احنا بنقول، او من الرواد بتوع استخدام البوتولينيوم توكسين او البوتوكس يعني في جراحة التجميل في فرنسا سنة 96-97، وتعلمت منه الحاجات ونشرناها في المنطقة كلها، وافادت عيانين مخ واعصاب وعيانين اطفال وعيانين مسالك بولية وعيانين حاجات كتير والناس ما تعرفهاش، بيستهلكوه اكتر بكتير من جراحين التجميل. الفيلر ده التكنولوجي اللي تمت اساسا تمت عشان الانسولين بتاع السكر. كان زمان وانا طفل مثلا كان الانسولين بيتاخد بيجي عن طريق الحيوانات. يعني كان بيبقى مصدره البقر والخنازير، ده كان الانسولين اللي احنا بنتحين بيه عشان لو عندنا سكر.
تمام.
ابتدت شركات كبيره قوي في العالم تعمل ابحاث، ووصلت لانه الانسولين نقدر نعمله في المعمل. مش محتاجين ناخده من حيوان، احنا نقدر نركبه ونبنيه في المعمل، وبقى اسمه المدرج عند الشعب الانسولين البشري. هو مش بشري، مش متاخد من بني ادم تاني. هو معمول في المعمل بس بنفس التركيبه بتاعت الانسان.
تمام.
لما وصلت هذه التكنولوجيا، الانسولين بروتين في الاخر.
ايوه،
هو عباره عن بروتين معين الانسان بيفرزه. لما وصلوا انهم يقدروا يركبوا بروتينات في المعامل، ابتدت تنتقل من الانسولين الى بروتين تاني مهم قوي عندنا احنا بقى جراحين تجميل.
ايوه،
اسمه هايلورونيك اسيد. هو بروتين برضو. هايلورونيك اسيد ده لما تم انشاء عمله جوه المعمل، بقيتي تقدري تحقنيه في حتت كتير قوي في الجسم من غير مشاكل. وبيعوض اللي البني ادم بيخسره من العمر.
ايوه،
فبتوع مثلا زمايلنا بتوع العظام بيحقنوه في الركب.
تمام.
الهايلورونيك اسيد ده لانه هو الزيت اللي موجود في الركبه اللي بيخلي الركبه تتحرك بسهوله.
جميل.
فاول لما البني ادم بيجي له شويه خشونه بيحقنوه حقنه هايلورونيك اسيد في الركبه.
ايوه.
الزملاء اللي بيشتغلوا في جراحه العيون، حضرتك عارفه انه دلوقتي ناس كتير قوي بتضطر تغير العدسه بتاعتها لما تكبر في السن.
صحيح.
فهو بيضطر يفتح العين فتحه صغيره كده.
تمام.
ففي بعض الاحيان السائل اللي جوه العين ممكن يفقد منه شويه، فبيتعوض بالهايلورونيك اسيد ده برضه.
ايوه.
احنا بقى كجراحين تجميل بنستعمله في الخدود، في الشفايف، في الحته بتاعه الفك في الدقن.
ايوه،
بنملى بيه مكان فضي من السم.
ايوه،
لان البني ادم احنا اكتشفنا ان سبب ظهور الشيخوخه على وجه الانسان هي ثلاث حاجات.
اتفضل.
حاجة الأولى شغل الجاذبية الأرضية على وش البني آدم.
أيوة.
فبتسحبه لتحت طول الوقت لأنه واقف، بني آدم واقف.
أيوة.
فجلده بيتشد لتحت بالجاذبية الأرضية، فده سبب من أسباب أنه يظهر بدري تجاعيد.
تمام.
السبب الآخر هو ما نسميه بي أنه فقد حجم من وشه. يعني العظم بيكش بعد سن 35، يبتدي يكش بشويش.
الله.
العضلات بتقل في الحجم برضو مع سن 35 وانتي طالعة بشويش قوي.
أيوة.
بس على سن 50 بتبتدي تبان.
أيوة.
فين الخدود اللي كانت عندي ما بقتش موجودة. قال ده شفايفي رفعت جدا، انا كانت شفايفي احسن من كده.
أيوة.
ده انا الدقن ما بقتش الدقن بتاعتي بتاعت زمان.
أيوة.
ده فقدان حجم.
أيوة.
فتعويض هذه الفقدان بالهايلورونيك اسيد اللي هو اسمه فيلر.
أيوة.
بيرجع البني ادم شكله كويس. الحاجه الثالثه هي الالتهابات. احنا كلنا عندنا التهابات في جسمنا طول الوقت. بس قليله. فبعض الناس الالتهابات دي بتبقى اكتر شويه من الطبيعي. ابسطهم خالص اللي هم الجماعه بتوع حب الشباب والحاجات دي.
ايوه،
بعد كده الناس اللي عندها سكر وضغط وما الى ذلك، كل دول بيجي لهم التهابات كده زي ما تقولي مزمنه بسيطه في كل حته في جسمه. ففي وشه هذه التهابات اثبتت الابحاث الاخيره في اخر 5 سنين انه هذه التهابات المزمنه بتساعد قوي في ظهور الشيخوخه المبكره في الوجه.
ايوه.
فبالتالي دلوقتي بنتكلم على حاجات تقلل الالتهابات اللي في البني ادم في جلده.
يعني الفيلر بيعالج حب الشباب.
مش الفيلر بقى. الفيلر بيعالج اثار حب الشباب.
اثار حب الشباب.
لكن الالتهابات بقى دي مش فيلر، دي بقى حاجه جديده خالص اللي هي بنسميها احنا الاكزوزومز والانتي كونديشنال سيرم، ودول بيجوا من دم البني ادم. بناخد منه دم، وفي اجهزه دلوقتي اسمها نانو فلترز على مستوى عالي جدا، بتيجي من بره، تكنولوجي عالي جدا، وبتصفي
يعني
الدم وبتاخد منه الحاجات اللي بتوقف الالتهاب
من جسمه. هو
من جسمك انت.
ايوه، العلاج في جسمك.
في جسمك.
ايوه،
ناخد الحاجات اللي ضد الالتهابات اللي عندك انت، وبنحقنها لك في وشك عشان نقلل فرص ان الالتهاب يكسب في وشك ويزود. فدي حاجات جديده خالص
جدا. احنا يعني نطلع فاصل
اتفضل
ونرجع نكمل.
خليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا امانة في ايدينا، نعليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. مشربتش من
المرأة في حياة دكتور فتحي خضير. كأم، دور الأم والزوجة والابنة،
هو أنا حياتي كلها يعني مرتبطة قوي بالمرأة.
أيوة.
فأنا والدتي كانت ست جميلة الله يرحمها.
الله يرحمها.
وكانت يعني ست قوية جدا وشخصية قوية. وكانت بتعاني من مرض سكر الطفولة من وهي عندها 3 سنين.
أيوة.
وأياميها كان الطب مش بالتقدم اللي احنا فيه ده.
صحيح.
والحمد لله قدرت يعني تجيبني.
أيوة.
في مصر هنا سنة 58.
أيوة.
لشابة عندها 16 سنة عندها سكر. كانت قصة كبيرة قوي.
أيوة.
وثم أخويا بعد 10 سنين. وربتنا وبذلت مجهود كبير قوي طبعا، والحمد لله فضلت يعني تتمتع بالحياة وبالحركة وبينا لغاية سن 78 سنة
ما شاء الله.
وده كان من ذكائها ومن ثقافتها. لأنها كانت يعني أنا كنت بقول لها أنت بتفهمي في السكر أكتر من الدكاترة حاجة.
أيوة. 3 سنين عندها.
أيوة. عندها 3 سنين وفضلت عايشة بيه 75 سنة.
آه.
فطبعا كانت فيه عندها علم كتير. الله يرحمها.
الله يرحمها.
وأنا تزوجت طبيبة كانت عندي طالبة في الكلية.
جميل.
وهي الدكتورة حنان جويفل،
لها التحية طبعا.
الله يخليك. هي استشاري أشعة.
أيوة.
وعميدة أحدى الكليات في مصر دلوقتي.
أيوة.
وتخصصت في أشعة أو تشخيص المبكر لأمراض الثدي في السيدات.
أيوة.
بنتي الكبيرة طبيبة ومشيت في خطوة مامتها.
جميل.
وهي دلوقتي أخصائي برضو أشعة تشخيصية، وبرضو شغلتها في التشخيص المبكر للمشاكل الثدي في السيدات.
أيوة.
وبنتي الصغيرة منا هي خريجة جامعة أمريكية مهندسة.
سلك الطريق تاني بقى.
شكل الطريق تاني خالص. قررت انها مش عايزة الطب ده، واحنا شجعناها لانه الموضوع ده لازم تكون بتشتغل حاجة بتحبها.
اكيد.
فهي اشتغلت في وسائل الاتصال. وهي مهندسة في هذا المجال. وبتشتغل دلوقتي بتحاول تبني حاجات حلوة قوي في منطقة الخليج لوسائل الاتصال والتواصل
ووزارة
الاتصالات وما إلى ذلك في الخليج.
جميل ما شاء الله. طريقة تربية الأولاد يا فندم، ودور الأب في توجيه أولاده وعلاقته بيهم.
الأب له دور طبعا في تربية الأطفال، بنات أو ولاد. ودوره كبير جدا، لأنه هو لازم يعيش في أنه يبقى القلو. والأطفال بيقلدوا أهليهم.
بالظبط.
حتى لو بيدعي غير كده.
أيوه.
هو بيقلد. بعد شوية بيلاقي نفسه نسخة تقريبا.
بالظبط حقيقي.
فالأب بيبقى قدوة دايما، لأنه هو رمز السيفتي أو
الأمان والسند.
والسند.
صح.
فبالتالي بيبقى بالنسبة للأطفال قدوة والحبيب اللي بياخد باله منه
طبعا،
وبيوفر له أمور الحياة وبيربيه. ولازم يكون قدوة، لازم يبقى عارف في كل لحظة انه هو وهو موجود في وسط عياله هو قدوة، فما يلخبطش
عينيهم عليه.
بالظبط. أما التربية الحقيقية فهي الأم.
أيوه.
عشان ما حدش يضحك على حد يعني. أيوه. والأب بيبقى قدوة وبيبقى رمز وبيبقى حاجات كتير، وبيوفر الأمور المطلوبة.
أيوه.
وما إلى ذلك، وبيبقى ما يعني زي ما حضرتك قلت كده مصدر الأمان وكده للأطفال. لكن الحقيقة التربية اللي هي يوم بيوم دي والحاجات دي كلها دي الأم.
أيوه.
ولازم لازم يسهل للأم كمان إنها تبقى بتعمل الوظيفة، لأن الوظيفة مش سهلة. الوظيفة مش سهلة خالص.
كلام جميل والله من حضرتك يا فندم. حضرتك أحب الألقاب والمناصب إلى قلبك.
أحب الألقاب والمناصب إلى قلبي. أستاذ جراحة التجميل جامعة القاهرة.
جميل. حضرتك حققت كل أحلامك؟
أكتر بكتير
الحمد لله يا رب.
وعلى فكرة يعني مش أنا اللي حققت كل حاجة.
أيوة.
طبعا ربنا له دور كبير.
أيوة.
والأهل والبيت وكل حاجة، لكن مصر يا فندم مصر.
أيوه.
مصر حققت لي حاجات كتير قوي في حياتي
الحمد لله.
ممكن لو ما كنت في امريكا مثلا ما كنتش حققتها
فعلا.
اه طبعا.
ايوه
يعني مصر بلد شعبها جميل قوي وبيقدر قوي البني ادم اللي هو زي ما تقولي كده عنده شويه حنية ومحبة للناس.
أيوة.
فأنا يعني
الناس شعب عاطفي.
آه الناس كلها تقول لك أنت ما أنت بتشتغل جراحة تجميل وأنت مشهور جدا عشان أنت أستاذ في الجامعة عشان أنت والدك كان أستاذ. لا
أيوة.
أنا بقول لهم السبب الأساسي إنه الشعب حبني.
أيوة.
بس الشعب المصري ده شعب جميل يا فندم وعاطفي وبيحب الناس وبيحب ال
ربنا يديك الصحة يا فندم. حضرتك تخاطب أولادنا الشباب الأطباء تقول لهم إيه؟
اقول لهم انها الطب له باترن معين على فكره في العالم كله طبعا مع اختلاف الحاله الاقتصاديه في العالم لكن في العالم كله هو نفس الباترن نفس المنهج.
أيوة.
انت عشان تخش الطب لازم تكون من الاوائل في اي حته في العالم
التفوق
ده نمره واحد. نمره اتنين الكليه نفسها صعبه جدا ودراستها مهلكه. تالت حاجه ان بعد ما بتخرج من الكليه انت لسه تحت التدريب وبتفضل تحت التدريب حوالي قد مدة الكلية نفسها. يعني لو 6-7 سنين الكلية اللي يبقى برضو انت قدامك 6-7 سنين كمان تدريب عشان تعتبر نفسك تقدر تعالج الناس لوحدك.
ايوه يا فندم.
فاحنا بنتكلم على 14 سنة من ساعة دخول الكلية
يكون فيهم جد
وكتير. مش جد عادي.
ايوه.
وطبعا الدخل فيهم قليل.
تمام.
بعد ما بتخلص التخصص بتاعك وشهاداته
ايوه
في مصر هنا لو الشعب حبك انت هتعيش زي الملك
ان شاء الله.
بس فبس لازم الشعب يحبك
ان شاء الله ربنا يحبب في الاطباء خلقه.
الله يخليك.
دكتور فتحي خضير استاذ جراحه التجميل والعميد الاسبق لكليه طب القاهره قصر العيني ورئيس لجنه التطوير المهني المستمر للاطباء بالمجلس الصحي المصري شكرا جزيلا لك يا فندم نورتني. كانت معكم غادة جاد في قامات مصرية على راديو 90 FM.